متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، للشهوات أصبح لها سلطان على النفوس، وسلطان قوي مستأسد أسر النفس، حتى أن كثيرا من الناس صارت بعض تلك الشهوات البسيطة التي قد يظن بعضنا أنها في منتهى السهولة يستطيع أن يستغني عنها، هو لا يستطيع أن يستغني عنها أبدا. حتى صار من أشهر المصطلحات السائدة في الأوساط الطبية مثلا مصطلح الإدمان، أو صلح مصطلح شائع تربويا، إدمان المواقع، إدمان الشتات، إدمان كلام النساء، إدمان. فصار ترك تلك الشهوات من الصعوبة بمكان لكثير من الناس، حتى صار بعضهم يقول إني قد قمت بإنجاز رائع على مدى الأسبوع الماضي، فإن استطعت أن أتخلص من إثر المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، فكنت أقيم عليها 10 ساعات، فالحمد لله صارت 8 ساعات فقط، وهو يعد ذلك إنجازا. لذا لابد من وقفة، لابد من وقفة لكل منا أن يحاسب نفسه، وما الآثار المترتبة على تلك الشهوات؟ هل هي إذا جئت لأنظر إلى كتابي كما فقرأ كتابك، ونظرت إلى ما تلك الشهوات التي لا أستطيع التخلص منها، هل تعد في ميزان حسناتي ورفعة لي وإعلاء لدرجاتي في الجنة، أم تكون علي؟ لذا نحن نحتاج الآن أن يقف كل منا نفس مع نفسه وقفة، ليبدأ في قضية تصفية وتخلية. هذه التصفية والتخلية أنك تنظر إلى الأشياء التي أنت تعتقد يقينا أنها تبعدك عن الله عز وجل، فتبدأ التخلص منها. لذا القاعدة من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ولا بد. وهذه ليس بحديث وهذه قاعدة. لذا ينبغي لكل منا أن يبحث الآن ماذا يترك لله ليعوضه خيرا منه. وكثير منا عندما يتكلم في هذه القاعدة يتكلم في أمور كبار كأنه يترك الزنا مثلا وينسى أن هناك أمورا صغيرة هو لو تركها قد تكون له نافعة نفعا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب هي تلك الذنوب التي يعملها الإنسان ويستحقرها، يستقل شأنها، يظن أن تلك الذنوب ليس لها ضرر ولا عليها عقوبة ولا ثم يكتشف أن هذه الذنوب هي التي أهلكت. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فذنب صغير مع ذنب صغير كأناس يجمعون حطب، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا عظيمة. لذا لا بد من وقفة. على سبيل المثال، ماذا الذي يمكن أن أتركه لله؟ من الأمور المنتشرة كانتشار النار في الهشيم في عصرنا هذا وبكل أسف اتسع مداها وانتشرت هي سؤال الناس. كثير منا يتخيل في قصة سؤال الناس أنه يقف بأبواب الناس يسأل الناس يشحذ يعني، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر في أبسط معانيه ألا تطلب من الناس شيئا على الإطلاق. وسؤال الناس صار في عصرنا أيا من أيا كان، وكلنا ذاك الرجل إذا نزلت به ملمة أو مصيبة أو كان في ضيق مالي فإنه سرعان ما يبدأ يطلب من كل الناس على الإطلاق، من صغيرهم وكبيرهم، غني وفقيرهم، معارفهم وليس من يعرفهم، أقارب وليس بقارب، عزيز وذليل، حتى صارت ظاهرة. ثم قد يفتح الله عليه فيكون قد اعتاد سؤال الناس فيصير هذا طبعه أنه يسأل الناس، وصارت منتشرة. أنك تعرف كثيرا من الأغنياء وهو فعلا يطلب من الناس ويأخذ من الناس، قد يقترض من الناس ولا يرد المال. فالأمر يحتاج إلى وقفة. هل لي أن أسأل الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف أن يترفع ويتعالى عن أموال الناس ولا يطلب من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في وسط أصحابه فقال من يعهد لي ألا يسأل الناس شيئا؟ من يعهد لي ألا يسأل الناس شيئا وأعهد له بالجنة. هذه قاعدة، أنك إذا لم تسأل الناس شيئا تساوي أنك يعهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال ثوبان وأنا رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فثوبان رضي الله عنه أخذ بذلك العهد، فكان إذا ركب دابته فوقع صوته، العصا التي يضرب بها الدابة، لم يقل لأحد اعطني الصوت، ولكن قال للدابة نخ نخ أو نخ نخ، ثم نزل فأتى بصوته. هذا شيء في قمة الاحتقار لدينا، أنه من الطبيعي أننا نطلب من الناس أشياء كثيرة، وقد تظن أن الأمر سهل، ولكن هذا سؤال. أنت تطلب والطلب ذلت. تأمل هذه. عمر رضي الله عنه أعطى رجل شيئا فقال له خدمك بنوك، فعندما تسمع خدمك بنوك فالأمر عادي أن يخدمك بنوك، أبناؤك يكونون لك خدم، يكونون عونا لك، يكون مالهم مالك، وحاجتك حاجتهم، يقضون لك إربك، ويكون عونا لك في صحتك وفي مرضك، في فقرك وغناك، في ضعفك وقوتك، خدمك بنوك. فإذا قلت لك على سبيل المثال خدمك بنوك، فالطبيعي أنك تقول آمين. ولكن عمر رضي الله عنه يفكر بمنطق آخر، قال رضي الله عنه بل أغناني الله عنهم. إن أي أحد منا هو فعلا هو قضية حتى أن يخدمه بنوه، بل تكون حر ليخدمه بنوه. وعمر بمنطق آخر، ولما تكون حاجتي لابني، لماذا تكون حاجتي لله؟ فنحن فعلا نحتاج ألا نطلب من أحد شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كانت البيعة ألا تسألوا الناس شيئا. فكان أحد الصحابة إذا سقط صوته لم يطلب من أحد صوته، العصا التي يضرب لم يطلبها من الناس، بل قال نخ نخ للدابة، ثم نزل فأتى بصوته، ثم ركب دابته وانطلق. فنحن نحتاج إلى هذه، ألا تطلب من الناس شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كلمة في منتهى العجب صلى الله عليه وسلم، لو أخذناها نصب أعيننا لاسترحنا، لاسترحنا واسترح الناس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بديع عن العز، إن كثيرا منا يبحث عن العز فيظن أن العز في المال، أن العز في الحسب، أن العز في النسب، أن العز في الشهرة، أن العز في المكانة، أن العز في محمدة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة تهدم كل ذلك، ويقول وعزه استغناؤه عن الناس. ألا تكون لك إلى أحد حاجة، فإذا قال ما حاجتك قال لا حاجة لي إليك البتة، أنا لا أريد منك شيئا إطلاقا مهما كانت. تخيل أنك تتعامل مع الناس بهذا المنطلق، أنه يعلم يقينا. في مرة من المرة اتصلت بأحد الأصدقاء فسألته سؤالا واضحا، متى آخر مرة اتصل بك أحد ليس له حاجة؟ فقال ليس هناك إلا واحد فقط. فالسؤال ينقلب عكسا، متى آخر مرة اتصلت بأحد ليس لك إليه حاجة؟ فنحن نحتاج إلى ذلك، نحتاج ألا نسأل الناس شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين كأنها من أصول التربية، قال: وإذا سألته فاسأل الله. والقاعدة النبوية الشريفة: ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لذا عجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سأل الناس، قال من سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة يسقط لحم وجهه بذل سؤاله، فهو لا يسأل الناس شيئا إطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اذهب، كلنا يبحث عن هذه، يبحث عن حب الناس، فمن أهم وسائل حب الناس اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فمن أراد حب الناس فأسهل الوسائل أن تزهد فيما في يده، فهو يعلم يقينا أنك لا تريد منه شيئا. لذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في منتهى العدب، يقول: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ولم تسد حاجته. إذا نزلت بك نازلة، فكثير منا في عند نزول المصائب والبلاوي والنوازل أول ما يبحث عنه علاقاتي، هاتفي، الأغنياء، المال، الدنيا، الفلوس. فإن الإنسان إذا فتح عليه باب مسألة اعطني اعطني أنزل الله، فتح الله عليه باب فقر. فكثير منا فتح على نفسه باب فقر بسؤاله الناس ولم تسد مسألته، فتح على نفسه باب ذل. بسؤاله للناس وبذل ماء وجهه للناس ونسي وعزه استغناؤه على الناس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تصح المسألة لغني، لا يصح أن يكون غنيا فيسأل الناس. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغني، من الغني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يملك 50 درهما، الذي يملك 50 درهما. 50 درهما عندما يحسبون الدرهم، فالدرهم تقريبا بحوالي 2.75 جرام فضة، يعني ما يقرب من 3 جرامات فضة. الجرام والفضة اليوم تقريبا ما يقرب من 22 جنيه، 23 جنيه، يعني من كان يملك بالضبط بحساباتها التقريبية 1150 جنيه لا يحل له أن يسأل الناس. الغني الذي يملك بحسابات النبي صلى الله عليه وسلم 1150 جنيه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو الأكلة والأكلتان، أو ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلمون به فيعطونه. عندما نتكلم عن المسكين الحقيقي الذي فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا المسكين الذي لا يملك، وهو لا، مع أنه لا يملك فهو لا يسأل الناس، والناس لا يفقهون أنه مسكين، لأن الله جل جلاله قال في وصف من أعجب ما يكون: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. فاليوم لابد من وقفة مع نفسي، ومدى حاجتي للناس؟ لماذا لا أقف مع نفسي في لحظة وأقول لنفسي: يا نفس إنما الغنى غنى النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا آمن بالله ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رحم الله رجلا آمن، فأريد أن أحقق هذه، ورزق كفافا يعني ما يكفيه بالكاد، وقنعه الله بما آتاه، فليس له أي طموحات دنيوية، بل هو مقنع، رزقه القناعة، القناعة كنز لا يفنى، ملأ الله قلبه غنى، فلم ينظر إلى ما في أيدي الآخرين، أغلق باب التطلع إلى ما في يد الآخرين، لم ينظر إلى بيت هذا ولا امرأة هذا ولا ابن هذا ولا هاتف هذا ولا دنيا هذا ولا سيارة هذا ولا، لم ينظر إلى شيء من هذا، لأنه قنعه الله بما آتاه. فلماذا لا تطلب من الله أن يقنعك بما آتاك؟ لماذا لا تطلب من الله جل جلاله أن يرضيك؟ من رضي بما قسم الله له صار أغنى الناس. فلماذا لا نطلب الرضا بالقسم؟ لماذا لا ننظر إلى ما قسم الله لنا ونعتبره أن الله جل جلاله أدرى بنا من أنفسنا، فهو أعلم بما يصلحنا، فرزقنا بالقدر الذي يصلحنا، فهو يعلم أن من عباده من لا يصلح إلا الفقر، فإن أغناه فسد، فهو جعله كذلك، وعلم أن من عباده من لا يصلح إلا الغنى، فإن أفقره فسد، فجعله كذلك. فهذا اختيار الله لك، أن ترضى بما قسم الله لك فتصير أغنى الناس، فيكون عهد بينك وبين نفسك ألا تسأل أحدا شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لذو فقر مطقع، أن المسألة لا تحل إلا لذو فقر مطقع، فقر شديد، وعيال لا يستطيع تحمل، ما عنده قدر من عليا لا يستطيع أن يتحمل نفقاته، فهنا تحل المسألة. إذن نأخذ عهدا على أنفسنا ألا نسأل الناس شيئا، إلا الأمور الضرورية التي لا نستطيع أن نستغنى عن الناس فيها، ولكن لا تطلب من أحد شيئا. إن القصة التي تروى أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أتاه جبريل، قال: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا. فإذا تخيلت قوة جبريل عليه السلام وهو قد رفع 4 قرى على ريشة من جناحه، فكيف لو نفخ في النار مثلا، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بربه لم ينظر إلى جبريل ولكن نظر إلى رب جبريل عليه السلام. فنعلق قلوبنا بربنا. كان رجلا يصلي وأمير البلدة نائم، فأتى الأمير هاتف اذهب إلى مسجد كذا في ناحية كذا تجد فلانا يصلي اعطه مالا. فقال الرجل أضغاص أحلامنا. فعاد الهاتف مرة أخرى أضغاص أحلامنا، حتى أتاه ثلاث مرات. فلما أتاه ثلاث مرات قام فركب دبته وانطلق إلى المسجد، فوجد رجلا يصلي. قال أنت فلان؟ قال نعم. بعدما انفتى المصلي قال فإني أتاني هاتف في المنام أن آتي المسجد فأعطيك مالا، أنا فلان ابن فلان أمير هذه البلدة، وإذا احتجت شيئا لا تستأذن، قل لهم أنا فلان سأدخلك مباشرة. قال أطلب منك وأنا طلبت منه فأيقظك من نومك فأتى بك إلي؟ فنحتاج أن نعلق قلوبنا بالله لا بالناس. إذا طلبت في دعاء الجمعة ما سأل عبد مسألة من الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة، إلا أعطاه الله إياه. في الليل ساعة، في كل ليلة لا يقوم عبد فيسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. فلماذا لا نجعل سؤالنا لله؟ عائشة رضي الله عنها كانت تسأل الله كل شيء في صلاتها، حتى الملح، حتى في قضية صلاح الأولاد. فالفضيل ربى علي عليهما رحمة الله، ثم لما ظن أن علي ليس كما يريد قال اللهم إني اجتهدت أن أصلح عليا فأصلحه لي، فأصلحه الله فكان شهيد القرآن. فلماذا لا نسأل الله؟ لماذا لا نتوقف عن سؤال الخلق وبذل ماء وجهنا للخلق، وتكون قاعدة في التعامل مع كل الناس على الإطلاق، وعزه استغناؤه عن الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شبعا يباشر بطوننا وغنا يباشر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكثير منا قد يتعجب في قضية سؤال الناس، وما المشكلة؟ الأمر ليس فيه صعوبة، هذه أمور قد تكون مبالغا فيها ولكن الأمر فعلا جد صعب. أن تعتاد أن تسأل الناس أو تطلب من الناس، لابد أن يغلق هذا الباب تماما، فلا تطلب شيئا على الإطلاق أيا كان، مهما كان حجمه ومهما كانت قيمته ومهما كان قدره، بل التوقف عن طلب شيء من الناس عز لا محل. وكلما بذلت ماء وجهك لأحد كلما ازداد زدت ذلا له. لذا يقول خليد العصري عليه رحمة الله، يقول تجد المؤمن سؤولا، تجد المؤمن عفيفا سؤولا، غنيا فقيرا. تجد المؤمن عفيفا فهو يتعفف عن الناس، لا يسأل الناس شيء، لا يطلب من الناس شيء، حتى لو كانت هذه الحاجة هو في قمة الاشتياق الشهواني القلبي إليها، فانتصارك ألا تطلبها. قد يكون شيء في يد أخيك وأنت في قمة الاشتياق الشهواني إليه، ولكن عزك ألا تطلبها، أطلبها من الله جل جلاله يأتي به هو وهي إليك. فلا تطلب من الناس شيئا عفيفا سؤولا، عفيفا عن الناس سؤولا لله. لماذا لا نجعل كل حوائجنا لله حتى الملح؟ فإذا أردت ملحا فقم فسأل الله أن يرزقك ملحا. أردت أي شيء من الدنيا كبيرا أو صغيرا فاطلبه من الله جل جلاله. الله جل جلاله يقول إن من شيء إلا وعندنا خزائنه. أطلب ممن يملك، أطلب من الغني، الغني الحميد الذي إذا طلبت فرح بطلبك وأعطاك ما تريد وفوق ما تريد. فتجد المؤمن عفيفا سؤولا غنيا، غنيا عن الناس. غناك عن الناس هو عين الغنى، ألا يرى أنك أنك تريد منه شيئا البت. إن أعلى قمم السعادة النفسية التي تراها في وجوه الآخرين عندما يعلمون أنك لا تريد منهم شيئا، وقمة الغنى أنك يمتلئ قلبك أنك لا تريد منه شيئا البتة، حتى ولو كان قشة، فإن القشة قد لا تمثل قيمة لديك إطلاقا، ولكن عند الناس عندما تسأله القشة فالقشة تحمل قيمة. لذا تجد المؤمن عفيفا، احفظها، تجد المؤمن عفيفا سؤولا غنيا عن الناس فقيرا إلى الله جل جلاله. فكن هذه قاعدتك، أنك عفيفا تتعفف عن كل شيء. يأتيك الرجل بالحاجة وأنت في أشد الحاجة إليها، ولكن تتعفف ثم تطلبها من الله جل جلاله فيأتيك به. قال أبو سليمان الدراني في كلمة عجيبة، يقول عليه رحمة الله: وكأنه يقرأ حالنا، عليه رحمة الله يقول: لا خير في قلب، لا خير في قلب يتوقع أنه كلما طرق أحد بابه أنه رجل يأتيه بشيء. كثير منا كلما طرق أحد الباب ظن أن أحد يأتيه بطعام، أحد يأتيه بشرب، أحد يأتيه بهدية، أحد يأتيه. كلما مد أحد يده لجيبه ظن أنه يخرج ليعطيه، لأننا علقنا قلوبنا بالناس فانتظرنا من الناس، فصار قلوبنا معلقة بالناس. يقول أحدهم: السؤال سؤالين، سؤال أن تقف فتسأل الناس، وآخر يقول: أتفرغ للعبادة والعلم، فأنا إذا جاء أحد يعطيني أخذ. فهذا شر السائلين، لأنه يأكل بدينه. وأسوأ الناس على الإطلاق من يأكل بدينه، من يبيع دينه بدنياه. فشر الناس على الإطلاق، شر سائل على الإطلاق، من يجلس يعبد الله وينتظر أن يعطيه الناس. بل لابد أن تكون أنت الأسبق، أنت الذي تبذل، أنت الذي تعطي، ليس أنت الذي تنتظر أن يعطيك فلان وفلان. وعزه استغناؤه عن الناس. قال كعب بن الأحبر عليه رحمة الله، قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: الصائم، القائم، المصلي، الحاج، المعتمر، الغازي، عد معي. الصائم، القائم، المصلي، الحاج، المعتمر، الغازي، من أغنى نفسه عن الناس. خذها مرة أخرى، الصائم، القائم، الحاج، المعتمر، الغازي، من أغنى نفسه عن الناس، من لم يسأل الناس شيء. إذن نحتاج اليوم أن نشبع بما رزقنا الله، أن نقنع بما آتانا الله، ألا نتطلع بما في أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. يوم عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا ليس بأنه نظر إلى القوت فاستكثره، ولكنه شبع بقلبه. فعود إلى شبع القلب، شبع البطن وغنى القلب. لا تسأل الناس، فإن من سأل الناس جاء يوم القيامة في وجهه كدوح أو روح أو شقوق من أثر مسألة. من سأل الناس نكتت في وجهه نكتة سوداء. لا تسأل الناس شيئا، وإن كنت ذا حاجة فارفع حاجتك إلى الله، إلى الله والله فقط. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. يا رب اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منبين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احملنا على الطاعة حملة، واقهرنا على الطاعة قهرة. اللهم ارزقنا عبادتك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ألهمنا ذكرك آلاء الليل وأطراف النهار. جعلنا لك ذكارين، أجري ذكرك على ألسنتنا. اجعل ذكرنا لك سجية، اجعل ذكرنا لك سجية، أجري ذكرك على ألسنتنا، نجعل لنا ألسنة تلهج بذكرك. اللهم إنا نسألك قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة. رب ارزقنا شكر نعمائك والصبر على بلائك والرضا بقضائك. نعوذ بك من شر الأشرار، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اصرف عنا شر ما قضيت.